بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال في كتاب الجهاد من بلوغ المرام للحافظ ابن الحجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. رواه أبو داود ورجاله لا بأس بهم. هذا الحديث يدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من جواز التنفيل، أو أن الإمام ينفل من شاء، له أن يفعل ذلك وله أن لا يفعل ذلك. وفي هذا الحديث أنهم أصابوا غنما فقسم، عليكم السلام، وقسم بعضه للمقاتلين والبعض الآخر رده، يعني نفلهم هذا. يقول البسام رحمه الله: الحديث يدل على جواز تنفيل أمير الجيش بعض المجاهدين بشيء من الغنيمة ثم رد الباقي في الغنيمة على عامة أفراد الجيش، والتنفيل كما سبق راجع إلى اجتهاد الأمير، فإن رأى المصلحة نفل وإن لم يرى مصلحة لم ينفل. وهكذا يقول الصنعاني: الحديث من أدلة التنفيل. ولو ضمه المصنف رحمه الله إليها لكان أولى، يعني الحديث السالفة. قال: وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود في السنن، وهكذا النسائي، وهكذا الإمام أحمد وغيرهم، وهو يعني من طريق بكير بن الأشج عن الحسن بن علي بن أبي رافع أن أبا رافع أخبره، يعني هذا يخبر عن جده، عن جده، وأن جده أخبره، أبو رافع نفسه أخبر الحسن، وجاء عن أبيه عند أحمد. وهذا أبو لم توجد له ترجمة، لم يترجم له، وبعض العلماء جعل هذا الخلاف علة، ولكن الصحيح أنه ثبت، لأن الحسن هذا ثقة وسمع من جده، كما في هذه الرواية أن أبا رافع أخبره. قال: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام. مجرد ما رأاه، أول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقلت: يا رسول الله، لا أرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس العهد ولا أحبس البرد. قال ثم: ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع، يعني أمره أن يرجع إلى مكة، إلى قريش، فإذا كان الإسلام في قلبه فلترجع مرة أخرى. قال: فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. إسناده صحيح. قال أبو داود: هذا كان في ذلك الزمان، فأما اليوم لا يصلح. طيب، وهذا الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض العهد، وهكذا ينبغي على كل إمام، لا ينقض العهود، وهو معنى قوله: لا أخيس العهد، أي لا أنقض العهد. ولذلك قال الإمام ابن القيم وغيره أن هذا في زمن في زمن الصلح، في وقت الصلح، أنه لا ينقض العهد مع المشركين. لذلك قال له بل ارجع، أمره بالرجوع إليهم. وأيضا فيه دليل على أن الرسل لهم حكم المستأمنين، فهو مؤمن له حكم إيش؟ المستأمن. وبهذا جرت عادة الملوك قبل الإسلام أن الرسل لا تقتل ولا تحبس، أن الرسل لا تقتل ولا تحبس حتى وإن كان كافرا، حتى وإن نطق بالكفر، حتى وإن نطق بالكفر عند أهل الإسلام، لأنه رسول يأتي ويرجع. والإمام الشوكاني رحمه الله يقول اتفقت الشرائع على هذا، على أن الرسل لا تحبس ولا تقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أخيس العهد ولا أحبس البرد، هذه سنته صلى الله عليه وسلم سنها، فلا يجوز حبس الرسل. يقول الإمام ابن القيم وكان من هذه أيضا ألا يحبس الرسول عنده إذا اختار دينه، فلا يمنعه من اللحاق بقومه بل يرده إليهم، كما قال أبو رافع ذكر هذا الحديث. ولهذا أيضا قال الصنعاني في الحديث دليل على حفظ العهد والوفاء به ولو لكافر. انظر إلى عظمة الإسلام، ما تغدر ولا تخون، وإنما تكون وفيا. يقول في حفظ على حفظ العهد والوفاء به ولو لكافر، وعلى أنه لا يحبس الرسول بل يرد جوابه لمن أرسله، فكأن وصوله أمان له، لا يجوز أن يحبس بل يرد وصوله، كون أنه رسول وجاء برسالة، كما جاء أبو رافع برسالة من قريش بكتاب من قريش، وقال خلاص لا أرجع إليهم، ألقى الله الإسلام في قلبه، قال بل ارجع، أمره بالرجوع صلى الله عليه وسلم. قال فحكم الرسول حكم المؤمن. ومما يدل أيضا على ذلك حديث معين بن مسعود الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما، وهم رسولي مسيلمة الكذاب، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما حين قرأ كتاب مسيلمة ما تقولان أنتما؟ قال نقول كما يقول، يعني على أن إيش مسيلمة رسول. قال أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. لا تقتل الرسل، يعني بهذا جرت العادة، عادة الناس من قبل، وهذا هو الأصل. وفي قتل الرسل فساد عريض، تنقطع الاتصالات والمواصلات والعهد، وينقطع تنقطع المفاوضات، يبقى الناس في فساد عريض، قتل وقتال، ما في صلح ولا في مفاوضات ولا في أمن ولا أمان. قد يكون المسلمون عندهم ضعف، يحتاجوا إلى هذا، إلى المفاوضات وإلى الهدن وإلى غير ذلك. لهذا قال الشيخ البسام في توضيح الأفهام الأحكام، أو قبل هذا في حديث الأشجعي نعيم بن مسعود لما قال له كما يقول، يعني أنهم آمنوا بمسيلمة، قال ففي هذا دليل أيضا على تحريم قتل الرسل الواصلين من الكفار وإن تكلموا بكلمة الكفر في حضرة الإمام، ما يجوز لأنه رسول. قال الشيخ البسام إن قتل الرسل عين المفسدة، لأن ذلك يسبب قطع الاتصالات الدولية وعرقلة مساعي التفاوض والتفاهم بين الدول والحكومات، والسفارات في البلدان الأجنبية هي الوسيط بين الدولة صاحبة السفارة وبين الدولة التي اعتمدتها سفارة في بلادها. انظر السفارات الآن الموجودة بمنزلة إيش؟ الرسل. وقد أصبح الآن بين الدول علاقات سياسية واتفاقات سياسية وثقافية واقتصادية وشؤون رعايا، والذي يتولى تنظيم وترتيب اللقاءات لها والقيام بها السفارات والقنصليات. ولذا فإن الدولة المعتمدة بها في بلادها تجعل لها ولأفرادها حصانة خاصة، فتحرص على أمنها واستقرارها، لأن هذا مما يهم الدولتين. فأنت لا تستخرب السفارات الكافرة في بلاد المسلمين، وهكذا السفارات المسلمة في بلاد الكفار، فإن العلماء قالوا هذا بمنزلة الرسل، خاصة في هذه الأزمنة التي تطورت فيها الاتصالات وتطورت والناس يرحلون ويذهبون ويسلمون من هناك، وقد انتشرت هذه الأنظمة وتقسيم البلدان، وقد يكون تكون الهجرة يعني صعبة في بعض البلدان، صعبة يعني خلاص أنت بريطاني ترجع إلى بريطانيا، أنت مسلم خلاص ترجع هذا بلدك، وإذا جلس في بلاد من بلاد المسلمين يجلس على أنه عنده الجنسية الكافرة لكن بإقامة محددة وأيام معلومة، ما تجدد وإلى آخر. هذه الأنظمة كلها يعني حدثت، وينبغي على الناس أن ينتبهوا وأن ينظروا ما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين. ففي هذه السفارات مصالح، هذه السفارات فيها مصالح للمسلمين في بلاد الكفار. وأسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين. يقول: فإن الأعراف الدولية جعلت لها من الحصانة والحماية ما يكفل لها أداء مهمتها، وهذه النظم والأمن المتبادل هو مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل، ولا أحبس الرسل. هكذا قال البسام رحمه الله في كتابه توضيح الأحكام. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. رواه مسلم. قال القاضي عياض في شرح مسلم: يحتمل أن يكون المراد بالقرية الأولى هي التي لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب، بل أجلي عنها أهلها أو صالحوا، فيكون سهمهم فيها أي حقهم من العطاء كما تكرر في الفيء. إذا أراد الإمام أن يقسمها بين المقاتلين وبين أفراد الجيش قسمها، وإن أراد أن يجعلها يحبسها وقفا لله عز وجل وتكون غلتها إلى بيت أموال المسلمين تصرف في مصالح المسلمين. ويكون مراد بالثانية ما أخذت عنوة فيكون غنيمة يخرج منها الخمس والباقي للغانمين، وهو معنى قوله هي لكم أي باقيها. وقد احتج به من لم يجب الخمس في الفيء. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء. قد مر معنى كلام في الفيء وأنه في مصالح المسلمين، وأنه في مصالح المسلمين، والله أعلم، لأن الله عز وجل جعله كخمس الغنيمة، كخمس الغنيمة، كمصرف خمس الغنيمة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وفي الآية الأخرى في سورة الحشر: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى وابن السبيل. فلذلك يكون الفيء مصرفه مصرف خمس الغنيمة ولا يخمس، والله أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الأمان من كتاب الجهاد. فائدة هذه الأحاديث الحديث أنه لا أخيش بالرسل أن الرسل داخل يدخلون في الأمان، يدخلون في الأمان مؤمنون، والذي يقتل الرسول قد عصى الله ورسوله، قد عصى الله ورسوله. وهكذا الذي يفجر السفارات الآن كذلك يفجر السفارات، هذا يخل بأبي الأمن ويخل بالمعاهدات بين ولي أمر المسلمين وبين الكفار. وإذا صار المسلمون عندهم قوة وعندهم اكتفاء ذاتي لا يرجعون إلى الكفار، فإنهم يقاتلون الكفار أو يسلمون أو يدفعون الجزية اليهود والنصارى والمجوس. ونسأل الله أن يهيئ ذلك وأن يعز أن يعز الله الإسلام والمسلمين، وأن يقوي شوكتهم، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر الكفار، وأن يؤمن المسلمين في أوطانهم، وأن يجعلهم كلمة واحدة على من سواهم، وأن يرفع الضر عن المتضررين في كل مكان. نسأل الله أن يعجل بالفرج على أهل سوريا وعلى أهل اليمن وعلى جميع بلاد المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، إذا تأزمت المصالح بين الدولة المسلمة والدولة الكافرة تطرد هؤلاء السفارات، سفارة هذه الدولة. وهذا علامة على إيش؟ مؤشر شر بين الدولتين. إذا أخرج أفراد السفارة، أفراد العاملين في السفارة من السفير ومن معه الطاقم في السفارة نفسها، وأغلقت السفارة، دل ذلك على إيش؟ على خلاص تخريب العلاقات بين الدولتين. المصلحة، فإذا قطعت هذه المصالح بقي خلاص، ما بقي إلا أن قطعت المصالح والعداوة قائمة، وهذا مؤشر شر بين هاتين الدولتين. الخوارج ما يتقيدون بالسنة، أصحاب هوى. وأهل العلم انظر ماذا يستنبطون من هذه الأحاديث. الآن تطورت الدول وتطورت المواصلات وتطور الناس، إيش يفعلون؟ خلاص الرسل ما هو زي زمان يأتيك بخيل ولا يأتيك بجمل ولا لا خلاص باتصال واحد صارت المعاملات. طيب عندك رعاية مسلمة إيش تسوي فيهم بلاد الكفار؟ والحج والعمرة وغير ذلك. يعني أنت لا تتكلم على هذه البلاد وغيرها من البلاد الإسلامية، فقد يكون ضرر على المسلمين، وخاصة في ظل هذه الآن التقسيمات، تقسيم البلاد وإلى غير ذلك. فهذا يحتاج إلى كلام أهل العلم، ما يحتاج إلى أهواء الناس وإلى أهل البدع وكلام أهل البدع المتهور. لابد أن ينظر إلى مصالح المصالح وتنظر المسائل من جميع جوانبها، والذي يبت في ذلك هم أهل العلم. وأهل العلم قد قرروا هذا وتكلموا فيه من هذا الكلام الذي قرأته عليكم الآن. والله أعلم.